بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. معي مجموعة اتصالات. نعم تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ كيف حالك؟
طيب حالك يا علي.
الشيخ عندي 4 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول.
أيوة.
ما معنى قوله تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون؟
طيب.
السؤال الثاني، ما الفرق بين الفرض والواجب والجائز والمستحب والمكروه والمندوب وما المقصود بهما؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، ما حكم صلاة ركعتين بعد إذنان بالذن أو بما يسمونها بصلاة التوبة؟
إن شاء الله. أي واضح.
السؤال الرابع، بس أشوف بعض الأئمة عند تكبيرة الإحرام للصلاة يرفع يديه ويضعها على الصدر بعدين يقول التكبيرة أي الله أكبر، ما الحكم في ذلك؟
يرفع وبعدين يكبر. ها،
يرفع ويضع يده على الصدر وبعدين يقول الله أكبر، ما الحكم في ذلك؟
إن شاء الله يا علي.
مشكور، بارك الله فيك.
وفيك بارك. أمينة.
السلام عليكم شيخي.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالكم شيخي؟ عساك بخير.
خير ونعمة وسهالة. تفضل أختي.
انتم ان شاء الله الله يعطيكم الصحة والعافية.
وياكم.
جزاك الله خير يا شيخ هالحلقة مع الأمس جميع الحلقات.
الحمد لله، الله ينفع بها يا رب.
آمين يا رب. ليس بعيدا يا شيخ، عندي سؤالين بهالخصوص.
نعم.
السؤال الأول يا شيخي، من يومين 3 أيام تبي جابت لي أم كتاب يعني عمل، وأنا فكيت العمل يا شيخي، قطعته وقريت على المعوذات نفخت عليه، هل هذا الطريقة صح؟
إن شاء الله
يا شيخ. تقريبا هاي قرابة 20 عمل أبطل أنا أفكه أو أكثر بعد.
والوالدة جابت لك ليش؟
لأن يا شيخ أنا الآن الحمد لله يعني عندي شوية معلومات عنها كيف أفكهن، يعني عشان أني أبطلهن وهذه الأمور يعني.
واضح. السؤال الثاني
يا شيخ، بنت أخوي عمرها 5 سنين يا شيخي، أنا لما أخلي إيدي على رأسه وأقرأ عليه المعوذات والرقية ما أطيع يا شيخ، تشيل إيدي على رأسها تقول أنت إيش قاعدة تسوين؟
شالي
يعني. أقولها يا شما أطيع، هل يا شيخي يعني الكوني أنا يا شيخي أني استودعها الله سبحانه وتعالى، هل هذا الشيء يكفي؟
شال أبشري. أمينة
بارك الله فيك يا شيخ.
مرحبا وسهلا. أم همام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا أختي.
الله يحفظكم، جزاكم الله على هذا البرنامج.
وياكم.
عندي عدة أسئلة. السؤال الأول.
أيوة.
هل ما حكم من يصلي يستكفي بالفاتحة دون قراءة سورة أخرى بعد الفاتحة؟
إن شاء الله.
هل صلاته تكون يعني صحيحة كاملة ولا تكون ناقصة؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، عندي أخت ما شاء الله عليها تحيك على الصوف وتجي لها طلبات إن تعمل لهم حياكة للمصحف، هل هذا الحياكة للمصحف يعني تلبيسة للمصحف، هل هذا يدخل من زينة المصحف وما حكمه؟
إن شاء الله.
ومع الحياكة كذلك المصحف تقول له زيني لي باسمي، يعني مثلا اسم فلانة، نريد إيش حكمه هذا زين المصحف؟
إن شاء الله يا محمد.
طيب السؤال الثالث، الصلاة الأربع اللي بعد صلاة بعد السنة حق الظهر، هل تكون 4 منفصلة ولا الركعتين أجمعها مع الركعتين حق الظهر؟
إن شاء الله يا محمد.
لحديث أم سلمة.
نعم إن شاء الله. أبشري.
جزاكم الله خير.
مرحبا. مرحبا. إبراهيم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
مساك الله بالخير يا
سيدي. النور والرضا والعافية.
الله يكتب أجرك ويرفع قدرك وينفع بعلمك.
آمين وإياك، جزاك الله خير.
وإياك، تصديق لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معنى الحديث: إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره أنه يحبه. فأنا يشهد علي الله يا شيخ أني أحبك في الله، وجزاك الله خير عن أمة محمد، وجزا الله أخواننا القائمين في قناة الشارقة خير الجزاء اللي يظهرون إياك، واستفدنا منك كثير. الله لا يحرمك وإياهم الأجر، وجزاكم الله خير. ما عندي شيء، حبيت أقول كلام هذا.
جزاك الله خير،
الله ينفع بعلمكم جميعا.
حبك الله الذي أحببتنا فيه، وبارك الله فيك، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا وأن يوفقنا وأن يسددنا.
آمين
يا رب. آمين. حياك الله شيخ إبراهيم.
شكرا يا شيخ، الله يحفظ الوجه.
مرحبا مرحبا. فاطمة.
نعم
تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أسأل شيخنا عن الصيد اللي يصيدوه غير المسلمين.
إيه
نعم المسلمين، غير المسلمين صادوا صيد حمامات.
إيه؟
وأهداهم لنا. هل هذه الحمامات مقتولين بالرصاص يعني بالصيد؟
شاب.
هل يؤكل؟ لا.
أبشري يا فاطمة، أبشري، تسمعين الجواب.
الله يرحم والدي.
والديك سارة.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
شيخ، الزوج قال لزوجته إن فعلتي كذا فأنت طالق.
إيه؟
ففعلت كذا، فما حكم وقوع الطلاق من عدمه؟ هي سوتها يعني هو قالها إذا سويتي هالشيء بتعتبرين طالق.
وهي تعمدت وسوت هذا الشيء.
هي وتعمدت وسوت هالشيء.
إيه. وهذه
السؤال الأول.
هذه الطلقة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة؟
لا، تعتبر الثالثة.
الثالثة.
الأولى والثانية، الطلقة الأولى والثانية خلاص وقعوا.
إيه.
لأن طلقها من قبل.
إيه.
ورداها وطلقها مرة ثانية ورداها، هاي تعتبر الثالثة.
وهي تريد الخلاص منه يعني، واضح، لأن فعلتها عشان تبغى تفتك. ولا تبغى الرجوع.
هي تقول فعلتها بسوء فهم. يعني هو قالها إن كلمتي أصدقائي عن حياتنا الخاصة فتعتبرين طالق. فهي سبوت هالشيء وراح تكلمت ربعة عن حياتها الخاصة.
إيه. طيب يا سارة،
مشايخ قالوا لنا عادي يجوز أنك تكمل معها، لازم تكون اللفظ صراحة. السؤال الثاني. السؤال الثاني، أنا لا أريد أن أطلقك. أوكي. وبعد ما قالها الجملة هي أصرت على الطلاق، فقالها روحي أنت طالق، بس أنا ما كنت أبي أطلق.
إيه؟
أطلق، قال أنت طالق.
إيه؟
فهل وقع الطلاق أو لا؟
وأكيد هي ندمت. ها،
هي ندمت.
الله يهديها. بس يلا خير إن شاء الله.
يعطيك العافية.
مرحبا أختي. مرحبا أبو عمر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أدخلك الله برحمته في عباده الصالحين. عندي سؤالين، الله يحفظك. هل يجب التكبير لسجود التلاوة؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، الشيخ أركض برجليك فيها ركض ولا ضرب بالقدم؟ الله يحفظك.
ماذا؟
أركض برجليك لأيوب عليه السلام.
أركض برجليك. أيوة.
نعم، هل ركض ولا ضرب بالقدم؟
إن شاء الله يا أبو عمر.
السؤال في نفس الآية الشيخ، أما على الاغتسال بالماء البارد هل فيه شيء؟ الله يحفظك.
الاغتسال
بالماء البارد الشفاء والتداوي.
التداوي إن شاء الله يا أبو عمر.
أسعدك الله في الدارين، دعوتك الشيخ.
آمين وإياك، حفظك الله وباركك. أحمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أحمد،
مساك بخير. طيب.
خير ونعم، الله يطول عمرك.
الله يحفظك إن شاء الله.
إياك.
يا شيخ، أنا اللي كلمتك بخصوص الوالد يوم الخميس.
أيوة.
الحين الوالد عنده سؤال.
إيه.
بخصوص المحراب.
المحراب؟
نعم.
إيه.
قالين لنا المحراب هذا بدعة ما يجوز.
إيه.
هو يقول لهم لا، من وين يفتوا هالكلام؟ من وين يعني تعرف مثل ما تقول يعني جالس يناقشهم ومو مقتنع في كلامهم.
إيه نعم.
والسؤال الثاني يا شيخ، عندي الوالد الله يطول عمرك قام يصلي بس يقرأ الفاتحة.
إيه.
يعني من يوم ما هو هذا يقرأ الفاتحة.
فقط؟ ها.
فقط الفاتحة.
أظن جانا السؤال قبل شوي أظنه.
إيه
جانا السؤال حول هالمسألة هذه. طيب
الله يطول عمرك.
وعمرك طويل يا أحمد. سلم على الوالد. سلم عليه.
الله يسلمك. الحين الوالد أي سؤال عنده يتصل بي.
طيب الحمد لله. أنت صار
يقول لي أسر الشيخ. أقول أبوي أنت تصل به.
صرت واسطة.
أنت أنت عرفني عليه. الحين أنا أتصل به.
طيب حتى يشرك في الأجر أنت يا أحمد بعد.
الله يحفظك يا شيخ. الله يحفظك. مشكور يا شيخ. مشكور حبيبي.
مرحبا مرحبا محمد.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام.
لك الله بالخير يا شيخ.
سنور والعافية.
الله يطول عمرك.
عمرك
عندي سؤالين.
اي
نعم. ولا اقوى اطرحن على الهواء تحت الهواء. ابي رقمك لو تكرم.
ها طيب ساعدوه تعطوه الرقم. الله يحفظك. سم سم سم. طيب اكتفي بهذا القدر. ارجع الى الاسئله. علي من عمان بارك الله فيه يسال عن تفسير قول الله تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون. يقول ما معنى هذه. اخي الفاضل الوجه الراجح في تفسير هذه الايه هي ما يتعلق بالمداهنه. المداهنة بمعنى أنه يعني طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعبد إلههم سنة ويعبدون إلهه سنة وطلبوا منه أن يتنازل عن بعض الأمور وأن يسكت عن بعض الأمور وشيء من هذا القبيل. هذا الذي يظهر أنه المعنى. لكن الله تعالى قال ودوا لو تدهنوا فيدهنون بمعنى أنك لو داهنتهم في مثل هذا الأمر ممكن أن يعبدون ربك لكن ليس على سبيل الإخلاص وإنما على سبيل هكذا. والمقصود أخي الفاضل بأن عندنا ما يتعلق بالمداهنة وما يتعلق بالمداراة. أما المداهنة فمحرمة لأنها من شأن المنافقين وأما المداراة فهي مطلوبة حسب ما يقتضيها الحال والمقام. ولذلك أحيانا يحتاج المقام إلى مداراة مثل ما دار النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من المنافقين لكف أذاهم ولكف شرهم مثل ما دار بعض أعراب بعض الأعراب من أهل البادية وعاملهم معاملة تليق بثقافتهم وتليق ب يعني تتناسب مع تفكيرهم وهكذا. والمداراة ولذلك مشروعة حسب مقتضيات الحال وليس هي المداهنة. لا المداهنة الدخول في الأمر المحرم الذي جاء النص بتحريمه. علي يسأل يقول ما هي الفروق بين الأحكام التكليفية الخمسة ذكر الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح. يعني يريد تعريف والفرق بينه. أخي الفاضل بارك الله فيك هذه المسألة تبحث في فن أصول الفقه ولذلك ما من كتاب من كتب أصول الفقه إلا ويذكر هذه المسألة ويذكرون بأن الأحكام على نوعين أحكام شرعية وأحكام تكليفية وأحكام وضعية. أحكام وضعية الأحكام الوضعية مثل الصحيح والباطل وغير ذلك والأحكام الشرعية هي الخمسة الوجوب والتحريم والندب والكراهة والإباحة. الوجوب هو ما يثاب عليه ما يثاب المكلف على فعله ولا ما يثاب المكلف على فعله ويعاقب على تركه مثل قول الله تعالى وأقيموا الصلاة. أقيموا فعل أمر والأمر يفيد الوجوب إلا إذا جاءت قرينة تصرفه عن الوجوب إلى الندب والاستحباب. وأقيموا الصلاة من أقام الصلاة أثابه الله عز وجل ومن ترك الصلاة عاقبه الله عز وجل. هذا المعنى هذا الوجوب. الثاني الندب. الندب هو ما أمر به الشارع ليس على سبيل الحتم ليس على سبيل الحتم مثل السنن. عندنا النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء فدل على أنها سنة ولذلك لم يعزم عليها الشارع الحكيم ما أمر بها أمر حتم وإنما على مثل صيام الاثنين والخميس سنة هذه ما يعاقب على تركها ولذلك السنة يثاب على فعلها ولا يعاقب على تركها. أما الواجب يثاب على فعلها ويعاقب على تركها. المحرم هو الذي منعه الله عز وجل ونهى عنه ومنعه النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه ولذلك مثلا في يعني يعرفون المحرم هو ما يعاقب على فعله ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه إذا قصد الترك تقربا إلى الله عز وجل. لأن ليس كل من ترك الحرام يؤجر. من الناس من يترك الحرام خوفا من الناس من يترك الحرام يقول لك والله لا يقدم على الحرام ثم يقول لا أنا خاف أو مثلا يخاف على صحته مثلا ها بهذه الطريقة أو ما يتمكن منه وسعى إليه لكن ما استطاع أن يتمكن، هذا يعاقب. ولذلك الحرام ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه، لا بد من هذا القيد، أن يتركه قصدا يعني خوفا من الله عز وجل وطمعا فيما عنده من الرضوان، هذا المعنى. والمكروه هو ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، يعني مثل أكل الثوم والبصل والكراث لمن أراد الصلاة، هذا مكروه، لكن لو صلى صلاة صحيحة ولا يقال بأنه مثلا يعاقب على هذا. هناك بعض المكروهات، عندنا مكروهات في الوضوء، مكروهات في الصلاة، وهكذا أغلب العبادات. والمباح هو الذي يعني ما ورد الشرع في منعه ولا بالأمر به، الأصل على الإباحة، لأن الله تعالى قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. يا علي ممكن تراجع بعض مختصرات أصول الفقه لتفهم هذه المسألة. علي يسأل يقول: ما حكم الصلاة صلاة ركعتين بعد الذنب تسمى بصلاة التوبة؟ مشروعة. من أذنب ذنبا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يذنب ذنبا ثم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي لله ركعتين إلا غفر الله له ذنبه، أو كما ورد. فمن أذنب ذنبا سواء كان كبيرة أو صغيرة ثم توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين غفر الله جل وعلا له ذنوبه، غفر الله جل وعلا، هذه تسمى صلاة التوبة. بارك الله فيك. علي يسأل يقول: أشوف بعض أئمة المساجد يقول لما يجي يكبر يقول يرفع يديه ثم يضعهما على الصدر ثم يكبر، يقول هل هذا مشروع؟ أخي الفاضل، الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في تكبيرة الإحرام ثلاث حالات. الحالة الأولى أنه كان يقول هكذا: الله أكبر، هذه الحالة الأولى والذي عليها العمل. الحالة الثانية هكذا كان يقول: الله أكبر، يعني يرفع يديه أولا ثم يقول الله أكبر ثم يضع يديه. الحالة الثالثة هكذا يقول: الله أكبر ويضع يديه، واضح؟ أما الحالة اللي ذكرتها أنه بعض الناس يقول هكذا ثم يضع يديه ثم يكبر، ما أعرف، أنا شرحت الحالة قبل قليل، هو يقول مثلا الله أكبر، هذا اللي عليه العمل. الثانية الله، ويبقى رافع يديه الله أكبر. الحالة الثالثة يقول الله أكبر بعدين يرفع ويضع يديه، هذه الحالات اللي أحفظها وفي حدود علمي واطلاعي. أمينة من عمان تقول بأن والدتها جابت لها عمل في كتاب تقول قطعت وقرأت عليه المعوذات، ما حكم ذلك؟ أمينة عفوا بارك الله فيك، وجعلك إن شاء الله مفتاح من مفاتيح الخير ومغلاق لأبواب الشر. هذا العمل الصحيح. أي إنسان يعني يؤتى بتميمة، يؤتى بعقد، بخيوط، بشيء من هذا القبيل ويرى بأن فيها السحر، الطريقة الصحيحة الشرعية هو أن يأتي إلى هذه العقد فيحل العقدة وينفث فيها بقراءة قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ رب، طبعا قل أعوذ رب الفلق من شر ما خلق، وهكذا حتى ينتهي السحر. وأهم شيء بعد الانتهاء يقطع، يفرق، حتى لو كان حديد، يعني قد يكون السحر في شيء نحاس أو معدن، لا يقطع، لأن مما يبطل السحر تقطيعه بمثل هذه الطريقة. بعض الناس الآن على طول يحرقون هذه الأشياء، لا ما ينبغي. إذا كان عقد، يعني في عقد، حل العقد مهم جدا، يحل كل عقدة ويقرأ فيها بالمعوذتين ويكرر، إذا انتهى يكرر عليها وبعدين يفرقها، مثلا يضعها في ماء حتى يعني العقد تأخذ وضعها بحيث يسهل حلها وفكها، وبعدين يقطعها بالمقص مثلا أو بالمنشار أو مثلا إذا كان هناك، هكذا ذكر العلماء. أمينة تقول عندي بنت أخو صغيرة 5 سنوات تقول لما أعوذها وأضع يدي على رأسها تنفر وتقول يعني ليش تفعلين كذا، تقول ممكن أقرأ عليها من بعيد؟ ممكن يا أمينة بارك الله فيك، ليس شرطا رقية الأولاد سواء تعويذة النوم أو رقية المرض مثلا أو التحصين من العين أن يكون باللمس، ليس شرطا. فإذا كانت الطفلة تنفر من هذا وممكن أنها ما تحتمل مثل هذا، تقرأ عليها من بعيد بارك الله فيك. أم همام بارك الله فيها تسأل تقول: ما حكم من يصلي مكتفيا بالفاتحة؟ وطبعا هذا أيضا للأخ أحمد بارك الله فيه من أبوظبي، يعني سأجمع الجواب يا أخي أحمد أجمع الجواب للأخت أم همام مع سؤالك أيضا، سؤال أم همام وسؤالك في جواب واحد. أولا بالنسبة لقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في قول جماهير أهل العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا قول جماهير أهل العلم. خالف في ذلك بعض العلماء قالوا لو قرأ ما تيسر من القرآن، لكن ما تيسر بعد الفاتحة هذا هو الصواب، ولذلك كل صلاة لا يقرأ فيها بالفاتحة فهي باطلة. أما قراءة ما زاد عن الفاتحة فهو سنة مستحبة ولله الحمد في الركعتين الأوليين من كل صلاة، وأما الثالثة والرابعة أو الثالثة في الصلاة المغرب فمن أهل العلم من يرى سنية القراءة، ومن أهل العلم من يرى بدعية القراءة، والصواب القول الثالث وهو القراءة أحيانا، وهو القراءة أحيانا، هذه متى؟ في الركعة الثالثة والرابعة. ولذلك كل من اقتصر على الفاتحة فصلاته صحيحة ولله الحمد. لماذا؟ لأنه أتى بالركن. طيب هل ينقص أجره حينما يترك ما زاد عن الفاتحة؟ الجواب نعم طبيعي. يعني الآن اثنين يصلون هذا اللهم بارك أتى بالشروط وبالأركان وبالواجبات وبالسنن وبالمستحبات والآداب، أتى بصلاة كهيئة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، زين، وهذا أتى بالشروط والأركان الحمد لله والواجبات لكن ترك السنن، هل يستوي يعني مثلا؟ ما يمكن أن يستوي هذا وهذا. يعني الآن مثلا أخوي أحمد وأختي أم همام، شخص الآن ما شاء الله في الدوام يجي 7:30 ويطلع 2:30، زين، هل يستوي هو ومن يأتي الساعة 8 و8:30 ويطلع 2 أو 1:30 ويلعب؟ ما يمكن فرق، يعني حتى نظرة الإنسان له فرق، يعني المدير والمسؤول عنه يقول فرق بين هذا وهذا، هذا جاد، هذا راتبه حلال 100% بحول الله، وهذا راتبه في دخل، ها ليش؟ لأنه لعاب يطلع كذا ويطلع كذا ويجي متأخر ويطلع مبكر، لا، وبعضهم إذا جاء يمشي يعني يطالب بحق يقول القانون، طيب أنت جيت متأخر أصلا ما داومت إلا متأخر. المقصود أنا أضرب أمثلة أحيانا للتقريب فقط، فما يستوي من عند الله عز وجل من يأتي بالصلاة كاملة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولذلك الصلاة صحيحة لكن الأجر ليس كأجر من يأتي بالصلاة يتم كل شيء، والله تعالى يقول في ذلك فليتنافس المتنافسون، يقول جل وعلا وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. والمعنى أخي الفاضل بأن الآن قراءة ما زاد عن الفاتح في الركعتين الأوليين ما يكلف الإنسان شيء، يعني لو اقتصر على قل هو الله أحد، كذلك أختي أم همام لو اقتصر على قل هو الله أحد يكفي، يعني لو قرأ بعد الفاتح قل الله كفى أو إنا أعطيناك الكوثر أتى بالسنة، يعني ليس مطالب بأن يقرأ الآيات الطويلة أو السور الطويلة، لو أتى بالقدر اليسير الذي يحقق به السنية، فالإنسان يحرص على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أم همام تقول عندها أخت، يعني تقول تحيك يعني صوف، تقول تأتيها طلبات أحيانا في حياكة المغلف للمصحف ويطلبون منها أيضا وضع الاسم، تقول هل هذا من زينة المصحف؟ أخت الفاضل هذا مما لا بأس به، يجوز لأختك أن تمتهن وأن تحترف هذه المهنة وهذه الحرفة، وهي حياكة مثلا القماش، حياكة الصوف القطن أو عفوا الصوف، وجعله غلاف للمصحف، حتى لو طلب منها اسم فلانة تكتب مثلا صاحبة الطلب وتذكر اسمها ما في شيء، والحمد لله هذا ليس من الأشياء المنهي عنها، والعلماء رحمة الله عليهم يذهبون إلى أن ينبغي تعظيم ما عظمه الله، وهذه قاعدة مضطردة في كل شعائر الله، ومن جملة ما يعظم القرآن، وقالوا لا بأس لو يغلف، وحتى بعضهم قال لو حلي بالذهب جاز لأنه كلام الله عز وجل، فما في هذا قول طبعا لبعض العلماء، فمثل هذا الغلاف ما في بأس بارك الله فيك. أم همام تسأل عن الركعات الأربع اللي بعد الظهر، تقول هل هي تصلى منفصلة أم ركعتين ركعتين؟ الأصل أخت الفاضل أن صلاة الليل والنهار ركعتين ركعتين، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل وفي لفظ والنهار مثنى مثنى، هذا الأصل، وحديث عائشة وحديث أم سلمة الوارد في هذا هي حكاية وصف عام، ولذلك لما قالت عائشة لما في حديث أم سلمة ركعتين فلا تسل في حديث عائشة فلا تسأل عن حسنين في قيام الليل، ليست المقصود صلى أربعا فلا تسأل عن حسنين وطوله، ليس المقصود أربع سردل، وإنما قال صلى ركعتين ثم ركعتين ثم جلس بعد ذلك. كذلك صلاة النهار عموما الفقهاء بينهم خلاف في صلاة النهار، منهم من يذهب إلى أنه تسرد سردا من دون تشهد أول وإنما يسلم في آخر الصلاة يعني تشهد واحد، ومنهم من يرى ركعتين ركعتين. أما صلاة الليل فلا، صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة النهار لو صلىها، لأن في كلام في قول لبعض العلماء، والصواب أنه صلى ركعتين ركعتين، هذا الراجح بارك الله فيك، لكن نحن ما نمنع من يسرد الركعات الأربع لوجود قول معتبر يعني في المذاهب الفقهية، قول معتبر ويستدلون أيضا بهذه الأدلة اللي أشرنا إليه. فاطمة من أسبانيا تسأل عن صيد الأسبان، تقول عندنا ناس غير مسلمين يصيدون ويهدون لنا حمام مثلا، تقول ما حكم هذا الصيد؟ أخت الفاضلة، أولا فيما يتعلق بطعام أهل الكتاب الأصل أنه حل لنا، فالله جل وعلا يقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، فذبائحهم حلال لنا، الذبائح حلال لنا، فكيف ببقية الطعام؟ هذا ما دام أنه لا يشتمل على محرم في عقيدتنا كالخمر مثلا أو الخنزير أو غير ذلك. أما الطعام الذبائح يذبحون الإبل أو البقر أو الغنم أو الحمام أو الدجاج أو غير ذلك، كل هذا حلال لنا الأمر ما دام أنهم يذبحون. أما إذا كان يصعقون ويقتلون قتل هذا غير حلال، لو قام مسلم وقتل يعني حيوان من الحيوانات التي تؤكل قتلا مع قدرته على ذبحه ما يجوز أكله، هذا وقيذة. ولا تأكلوا، الله عز وجل قال الميتة والدم، وهذا من جملة الميتات، أو مثلا خنقها أو صعقها، هو مسلم فكيف غير المسلم؟ الأمر الآخر أخت الفاضل بالنسبة للصيد نفس الشيء، فغير المسلم إذا كان كتابيا فصاد فصيده حلال لنا على هذه القاعدة، حلال لنا. بالعكس بل قد يكون الصيد الآن عند أهل الكتاب يعني أفضل عندنا من الذبائح، لأنه سمعنا والله أعلم بالصواب أنهم يخنقون ويصعقون ويقتلون الذبائح هذه قبل يعني ما يقطعونها، والله أعلم. لكن عموما الصيد هذا حلال، فإذا صادوا حماما وأعطوكم إياه فهو حلال ولله الحمد والمنة. سارة من دبي سألت سؤالين في موضوع الطلاق، تقول بأن زوج قال لزوجتي إن فعلت كذا فأنت طالق، تقول قامت فتعمدت وفعلت هذا الشيء يعني ما يتعلق بإخراج أسرار الزوج. أيضا تقول يقول رجل أنا الآن لا أريد أن أطلقك، وتقول وأصرت على الطلاق فقال روحي أنت طالق، تقول ما الحكم؟ يا سارة الله يرضى عليك ويبارك فيك ويجمع الأزواج على خير. أولا يا أخت الفاضلة واضح بأن هذه المسألة اللي ذكرتها فيها عبث في قضية الطلاق وعدم مبالاة واستهتار، ويظهر أن الزوجة هي السبب في هذا واضح. ولذلك للأسف الشديد وتتحملوني أقولها بكل مرارة، عندنا ظاهرة اسمها ظاهرة الطلاق، ظاهرة مخيفة في الوطن العربي وفي المجتمع الخليجي، وسبب ذلك الاستهتار والتهاون والتساهل وعدم المبالاة، وهذا العقد الذي قال الله عز وجل وأخذنا منكم ميثاقا غليظا أصبح لا يسوى عند الناس شيء، والله تعالى عظم وقدس هذا العقد اللي بين الزوجين، وربنا جل وعلا جعل اللقاء بين الزوجين آية من آياته، آية من آياته، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول خيركم خيركم لأهله، وأمر وأوصى حتى في آخر حياته يوصي بالنساء خيرا ويوصي النساء بأزواجهن خيرا. لكن هذه الظاهرة وأنا على اطلاع كامل ولي عشرات السنوات وأنا أتابع هذه القضية وأدخل في حلها، والله شيء يدمي القلب، شيء يقطع نياط القلب، شيء والله يبعث على الأسى والحزن والأسف، من أحوال يعني للأسف لبعض البيوتات طلاق تافه إن صح التعبير، ليس له يعني داعي أن يدفع الزوج إلى أن يطلق وأن يهدم هذا البيت ويكسر هذه الأسرة. وهذا الطلاق القضية ليست قضية فرقة بين زوجين، القضية أكبر وأعمق من ذلك، منها انحراف الأولاد، منها تشتث الأولاد، منها ذهاب التربية، وقصص كثيرة. اليوم أحد الأخوات ترسل لي مقطع
لقصة والله تدمي القلب، لحالة من الحالات المؤلمة لضحية بنت أصبحت ضحية في يوم الآن بسبب الطلاق بين الزوجين، وغير ذلك يصبح تصفية حسابات بين الزوجين أحيانا، يصفون حسابات على والحطب منه اللي يحرقون فيه حساباتهم، الأولاد هم وقود هذا الصراع بين الزوجين. ليش؟ لأنه ما أحد سيطر على نفسه، وكل إنسان والعياذ بالله راكب رأسه مثل ما يقولون، ولم يراقب الله عز وجل فيما يبدونه وفيما يخفونه. تشتت في الأسر، دمار، انحراف، يعني في بعض البلاد، في بعض البلاد دور الرعاية، دور الأحداث مليئة بالأولاد، وسبب ذلك يرجع إلى الطلاق المستهتر هذا بين الزوجين، وما أحد يتحمل الثاني. وللأسف وللأسف وسامحوني، كثير من الزوجات يدفعون الأزواج دفعاً إلى قضية الطلاق مثل هذه الحالة، يقول لها طلقها مرتين، يقول يا بنت الحلال يعني لا تكلمين أحد بأسراري ولا كذا، وتتعمد وتروح تكلم في أسراره وعلق الطلاق عليها. بربكم هذه المرأة هذه يعني عملت معروف ولا عملت منكر عظيم؟ لا، وتندم بعد ذلك تقول لا أنا ما قصدت وكذا. لا، قصدتي وانت ذهبت برجلك تتحدين زوجك، والشيطان أخذك مع أنفك ووداك إلى هذا المستنقع. ولذلك اتقوا الله يا جماعة، شيء مخيف والله، مخيف، مآسي. أولاد الآن أصبحوا في ضياع وفي شتات، يعني أحيانا بعض الناس أولاد الصغار لكن تبقى الفرقة ثم يصبحوا مشتتين بمثل هذه الطريقة، يحرمون الحنان، يحرمون التربية، يحرمون كذا، وكل واحد راكب راسه. اتقوا الله، على المرأة أن تتقي الله. امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله، فلما قال لها أذات بعل، أنت متزوجة؟ قالت نعم يا رسول. قال كيف أنت من زوجك؟ كيف أنت منه؟ قالت والله لا آلوه، بمعنى العامي ما أقصر معه والله يا رسول الله. قال انظري فإنه جنتك أو نارك. امرأة تقول لي، تسألني تقول بأن هددت زوجها إذا ما طلقها بتنتحر من البناية، وحاول زوجها يخوفها بالله يا بنت الحلال اتق الله، وكادت أن ترمي بنفسها، فلما طلقها قالت لا إلا بالثلاث. فلما طلقها بالثلاث وجلست وطلع شيطانها من رأسها، صارت تبكي تقول أنت ما تحبني ليش تطلقني؟ بربكم هذا كلام؟ الآن بعد ربع ساعة تقول ليش تطلقني؟ هو طلق وكسر البيت، وتقول لا أنت ما تحبني، وهي تهدد بأن تنتحر. اتقوا الله، خافوا الله في أنفسكم يا أخت الفاضلة، ما يجوز هذا الكلام، غاية في الخطورة. الآن بعض الأزواج والله يقول لزوج، يقسم بالله الأيمان مغلظة، أنها تقول نزلت عند قدمي تقول طلقني، ما بقي شيء من هذا. وبعد ما طلقها طبعا يقول سنوات وأنا صابر عليها، وبعد ما طلقها جلست تبكي تقول ليش تطلقني، وهي نزلت عند قدميه تقبل قدميه تقول طلقني ما أبغاك ما أريدك، وفي النهاية تبكي تقول والله ليش تطلقني بعد ما انهدم البيت. فلذلك على الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله، الطلاق ما هي العوبة، وعلى الناس أن يراقبوا الله عز وجل، على المرأة أن تصبر. يعني الآن بعض البنات لو أخطأ بعض الزوجات، أخطأ زوجة عليه خطأ بسيط تقول لا خلاص ما همني ولا أريده. كيف؟ سبحان الله العظيم، وين العشرة؟ وين المعروف؟ وين الصبر؟ أين التحمل؟ وين؟ اسأل أمك، اسأل جدتك، شوفي كيف كانوا يعيشون، يصبرون، يعضون الأرض ها لأجل أن تبقى مع هذا الزوج. وين أيضا الأزواج يصبرون على زوجاتهم؟ كثير من الأزواج للأسف أصبح يركب الأحموق والجهل ويتعجل، وبمجرد أن تقول له المرأة كذا طلق وبعدين يندم. اتقوا الله في أنفسكم. النبي في آخر حياته عليه الصلاة والسلام يقول استوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. والمرأة عاطفية، المرأة عاطفية، لازم تفهم أيها الزوج بأن هذه المرأة عاطفية، يعني أقرب شيء يكون على لسانها قضية الطلاق طلقني، فأنت لا تسمع لها ولا تستجيب لها، خرج من البيت، اطلع مثلا سافر، حتى أنك تهدأ الأمور وتسكن النفوس. أما قضية والله المسارعة إلى الطلاق من هذه الطريقة، يعني مسألة والله مزعجة ومؤلمة، وحقيقة للأسف يعني نعاني معاناة شديدة. وأنا والله أنصح حتى من النخب وأهل الاختصاص أن نتحدثوا في هذه القضية، أن تكون هناك دورات تدريبية، أن هناك يعني جهات ترعى قضية حل، موجودة ولله الحمد يعني مجالس الإصلاح وكذا، لكن نريد توسيع الدائرة وزيادة الجرعة في مثل هذه القضايا اللي أصبحت مقلقة في واقع الأمر، مقلق. فالمقصود يا أخت الفاضلة أنا ما أستطيع أن أعطيك جواب جوابي فقط موعظة وتذكير وتخويف بالله عز وجل، هذا يرجع فيه إلى القضاء، خاصة الطلقة الثالثة ما يمكن أن أفتي فيها، ترجعون إلى القضاء، لازم تذهبون إلى المحكمة، والقاضي سيسأل ويستفصل ويستفسر. وكل الطلاق الثاني أيضا، يعني المرأة اللي قالت قال ما أريد أطلقك، فلما أصرت عليه طلق المسكين، شو يسوي؟ مع أن نلومه نقول لا تستعجل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وذكر منها الطلاق. يعني لو جاء شخص يمزح في الطلاق مزاح وقع الطلاق. يعني بعض الأزواج الآن جتنا حالات يكتب لزوجته أنت طالق، ومسكينة تفاجأ ويتصل عليه يقول لا أمزح معك، طلقت خلاص تشوف غيرك. ومثل هذه الأنواع المفترض الزوجة أيضا تتخذ موقف، ما تؤدب مثل هذا الزوج حتى لا يعود لمثل هذا الاستهتار ومثل هذا العبث اللي يمارس في أمر مقدس عندنا ولله الحمد. أصبحنا أضحوك الآن، نسبة الطلاق شيء مخيف، حتى يعني يقال عن أهل الإسلام والله إنهم ما عندهم هذا التقديس والاحترام للحياة الزوجية. لا عندنا، لكن للأسف الخطأ من عندنا، شريعتنا أدبتنا وربتنا وعلمتنا. الآن أي خلاف بين الزوجين، شوفوا سورة النساء ماذا قال الله عز وجل، واللاتي تخافون نشوزهن قال طلقوهن أبدا، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، مرحلة أولى موعظة تقعد لك فترة طويلة وأنت تقول اتق الله خاف الله كذا، فعظوهن واهجروهن في المضاجع، مرحلة ثانية بعد تشوف أن خلاص المرأة قلبها قاسي ما تتحمل الموعظة ولا تقبل الموعظة، فاهجروهن في المضاجع، وإذا ما واضربوهن ضربا غير مبرح بإجماع العلماء، وإذا ما نفع ها هنا تنتقل المشكلة، أنت الزوج تنقل المشكلة إلى خارج البيت، فابعثوا حكما من أهله وحكم. طبعا قبل ذلك إذا المرأة رجعت لا يجوز للزوج أن يعيرها، ولا يجوز له أن يمارس عليها ضغط ومحاولة يعني تعييرها، لا لا، إن الله كان عليا كبيرا، الله فوق، الله جل وعلا فوق، إن الله كان عليا كبيرا. وبعدين تنتقل حكما من أهله وحكم، ما قال رجل، لا، في بعض الرجال غير حكيم، لا حكم، نضج، وصل مرحلة من النضوج ما يضيع بين عاطفة الحب وعاصفة البغض لكونه قريبة له ولكونه بعيد عنه، لا، حكم، يخاف الله عز وجل، عنده نضوج، يستطيع يوازن، ممكن أنه يفرض بعض التنازلات، ها، حكم من أهله وإن يريد إصلاحا إذا كانت النية طيبة والسريرة نظيفة يوفق الله بينهم. شوف الإرادة، لأن الله مطلع على القلوب. بعدين إذا يعني المراحل هذه كلها كم تأخذ لها سنة هذه، بعدين ممكن يطلق طلاق السنة، طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه. هذا قانون الطلاق عندنا اللي 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 دمر كثير من الناس وعبث فيه أغلب الناس، نسأل الله السلام والعافية. أخت الفاضلة مرجعك المحكمة، بارك الله فيك، تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
من فضلك يا شيخ، عندي أربعة أو خمسة أسئلة.
تفضل يا أخي.
ولكن قبل هذا عندي توضيح.
تفضل.
أن أحد أصدقائي كلفني هو يعمل في هذه الساعة. وعنده مشاكل في الأولاد.
نعم.
ثلاثة لا يصلون أبدا. نعم. واحدهم لا يصلي ولا يصوم.
نعم.
والأكبر هو البنت، هي كانت تزوجت من قبل. وطلقت من يعني تلقت زواج شرعي، ولم يكن رجلها رجلا يعني يمتعها بكل شيء، يضربها ويسبها ويلعنها وكذا، حتى طردته من البيت.
نعم.
فأبى أن يطلق، وهذه مدة 6 أو 7 سنوات أبى أن يطلق. والآن هي ذهبت إلى أحد الأئمة في هنا في 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 أوروبا اللي هو الألباني، وقال لها إن في طريقة لأنه لا ينفق منذ سنوات. وذهبت معها برجل آخر، وهذا الرجل الثاني هو الآن هو يعني أقول أنه ملحد، فطلقها من الإمام هذا، طلقها من الأول وزوجها بثاني بدون ولي ولا مهر ولا شيء يعني ولا عدلين.
طيب
السؤال الأول يا شيخ، هل الأولاد هؤلاء يعتبرون كفارا؟ السؤال الثاني هو يريد هل إذا هاجرهم تعتبر هذه الهجرة قطع الرحيم، لأنه لا يجرم إلا من وجه الله. السؤال الآخر، هذا زواج من الرجل الثاني زواج شرعي؟ هذا هو. أما السؤال الخامس هو من عندي أنا، إن زوجتي عندها ألم في المفاصل.
نعم.
ولا هناك علاج يجديها، حتى بعض الأحيان تصل عن تنا من الألم. قبل يومين أو ثلاثة أيام ابننا جاءها بالدواء قطرات، ولكن هذه القطرات مستخرجة من الحشيش، إنه لا يخدر، بل إما أن يعالج أو يسكن الألم، فهذا يعني يجوز أن تأخذه
إن شاء الله يا محمد. أبشر إن شاء الله. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. طيب نكتفي بهذا القدر، أرجع للأسئلة. أبو عمر من الجزائر يقول: هل يجب التكبير لسجود التلاوة؟ أخ الفاضل، لا يسن، لأن سجدة التلاوة سنة، سجدة التلاوة سنة. بعض العلماء يقول إذا سجد لابد أن يكون سجودا شرعيا، بمعنى يأتي بالألفاظ والأحكام الشرعية للسجود، لكن عموما لو سجد من دون تكبير فسجود صحيح. لكن العلماء يقولون بالنسبة إذا كان خارج الصلاة يكبر للسجود ولا يكبر للرفع، وأما إذا كان داخل الصلاة فيكبر للسجود ويكبر للرفع، وبعضهم يعكس بعض العلماء، والمسألة واسعة. بارك الله فيك. أبو عمر يسأل عن تفسير قول الله تعالى: أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. يقول: أركض، هل معناها الركض المعروف أم الضرب؟ لا يا أخي الفاضل، معناها الثاني وهو الضرب. أركض برجلك يعني أضرب بعقب رجلك، أضرب بعقب رجلك، عقب الرجل تضرب، فلما ضرب نبع الماء من الأرض. أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، لأن الركض معنى الركض من الألفاظ المترادفة، عفوا من الألفاظ الركض له أكثر من معنى، لفظة الركض لها أكثر من معنى، فيأتي بمعنى الركض المعروف ويأتي بمعنى الضرب. بارك الله فيك. أبو عمر يسأل عن التداوي بالاغتسال بالماء البارد، هل هذا مشروع؟ نعم، ورد عن السلف بأنهم كانوا يغتسلون بالماء البارد، وخاصة في السحر يقولون بأنه نافع بالنسبة لمن كان مسحورا أو معيونا، قبل الفجر يغتسل بالماء البارد فهذا نافع بحول الله وقوته. أحمد من أبو ظبي طبعا سأل سؤالين، أجبت عن سؤالي الثاني مع الأخت أم همام من عمان فيما يتعلق بقضية قراءة ما زاد عن الفاتحة. طبعا أحمد يقول المحراب اللي هو في المساجد، يقول الوالد قالوا له بأن هذا بدعة، يقول لا هو ليس ببدعة. أخوي أحمد الله يرضى عليك ويحفظ الوالد، أولا المحراب في لغة العرب لغة الشرع هو مكان العبادة، كما قال جل ولما دخل زكريا المحراب قال ليس المحراب هو الشيء المجوف هذا في قبلة المسجد، لا هو مكان العبادة، مكان العبادة، ولذلك هكذا المحراب يطلق في لغة العرب ولغة الشرع أيضا. المحاريب هذه المجوفة ما كانت موجودة، متى وجدت؟ قيل بأنه لما يعني المسلمون انتشروا وفتحوا البلاد أرادوا أن يميزوا بين دور العبادة لأن كانت تتشابه، فجعلوا للمساجد محاريب تشير أولا إلى القبلة خاصة في بلاد الأندلس حتى يعرفون القبلة، وتشير أيضا إلى أن هذا مسجد وليس دار عبادة أخرى، هكذا ذكروا. بعد ذلك حصل خلاف بين العلماء، جمهور الفقهاء على أنها ليست ببدعة، جمهور الفقهاء على أن ليست ببدعة، وبعض العلماء ذهبوا إلى بدعيتها، ولكن الصواب بأن ليست ببدعة، والعمل على هذا منذ عهد يعني متقدم جدا في القرون الأولى وإلى يومنا هذا، والعلماء لا ينكرون هذا ولله الحمد والمنة، فلا يجوز حقيقة. وأنا نصيحة لإخواني طلبة العلم والشباب اللي يحبون السنة والخير لا يبالغون في مثل هذه الأشياء، المحراب والمئذنة كلها من جملة البناء المسجد العادي، وهي من جملة الأسباب التي قد تكون شرعية، ولذلك لما وضعها الناس في الأندلس ما أنكر العلماء، لأن تشير إلى جهة القبلة وتميز المسجد عن غيره، ولذلك ليست ببدعة، والكلام ما ينبغي أن يقال في مثل هذه الظروف، خاصة وأن الناس أصبح العمل على هذا. بارك الله في الجميع. خلاص. محمد من سويسرا، أعتذر منك لكن غدا إن شاء الله انتظرني في أول البرنامج، سأجيب على أسئلتك أظن الخمسة، ها سأجيب عليها بحول الله وقوته، لأن وقت البرنامج انتهى. ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.